لأنه يحق أن يتوجه إلى الكعبة ولا يصلي. هل فعل؟ لم يحق إلا بعد أن أمره الله به. ومنها إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى لقوله فلنولينك، فإن ضمير الجمع هنا للتعظيم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة بقوله لا ترضاها، بقوله ترضاها مع قوله قد نرى قلب وجهك. ومن الفوائد وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم، وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه لقوله وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا ولى الإنسان وجهه فإنه ينظر تلقاء وجهه كذا حسين. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. المشهور عند المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه، وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. واستدلوا بذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطاطع رأسه وينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء إن الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود، وأما المأموم فينظر إلى إمامه، ينظر إلى إمامه. واستدلوا لذلك بأحاديث في البخاري، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، قال لهم وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخر، وهذا بناء على أنهم يرونه. ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فكان يقوم ويركع ويرفع، فإذا أراد السجود نزل. وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة، وهذا دليل على أنهم يرون. ومنها أيضا أنهم لما أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة السر قيل لهم بما تعرفون ذلك، قالوا باضطراب لحيته. وهذه كلها صحيحة، فهذا دليل على أن المأمون ينظر إلى إمامه، ولأنه أبلغ في الاهتمام به، أبلغ في الاهتمام به، لأن الإمام قد يقوم وقد يجلس ساهيا مثلا، فإذا كان المأمون ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به. أما الإمام والمنفرد فإنهما ينظران إلى موضع السجود، وهذا القول لا بأس به، ولا سيما إذا كان المأموم محتاجا إلى ذلك، محتاجا كما لو كان لا يسمع مثلا، لا يسمع ويريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك. نعم،
إذا كان بعيد
هنا يلحظ عليه إن احتاج للالتفات ولا بدون الالتفات. واستثنى بعض العلماء الذين يقولون إنه ينظر إلى موضع السجود، استثنوا من ذلك إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى إشارته، بقول ابن الزبير أو الزبير نسيت كان لا يتجاوز أو لا يجاوز بصره إشارته، عند التشهد عند الإشارة ننظر إلى الأصل. ومنها مما يستثنى من ذلك عند بعضهم إذا كنت في المسجد الحرام، إن كنت لمشاهدة الكعبة فإنك تنظر إلى الكعبة. ومنها إذا كنت في خوف حولك العدو فإنك تنظر إلى جهة العدو. فهذه المسائل الثلاثة التي تستثنى نقول أما موضوع استثناء التشهد أو رفع الأصبع عند التشهد فهذا قد ورد به الحديث فهو مستثنى، وأما إذا كانت الكعبة أمامك فلا وجه له، لا وجه لكونك تشاهد الكعبة، لا سيما أن الإنسان إذا شاهد الكعبة والناس يقفون حولها نعم قد يحصل انشغال. وأما إذا كان في خوف فإن هذا داخل في قوله تعالى وخذوا حذركم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طليعة فكان ينظر نحو الشعر هل جاء الطليعة أم لا، فهذا دليل على أنه ينظر في حال الخوف إلى ما يرتقي به هذا الخوف ولا حرج عليه.
صلاة الخوف صلاة الخوف إذا سجدوا ثانين للخوف ما يقالون
إلا وشو مفهين له هل واضح. طيب وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام من فوائد الآية عظمة هذا المسجد، عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام أي ذي الحرمة، ولهذا كان من يدخله آمنا وكان من يدخله يشرع له أن يأتي بنسك إما وجوبا وإما استحبابا نعم بخلاف غيره. ولهذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة فهو آمن، حتى الجمال قوله لا حتى الجمال الشجر آمن ما يجوز قطعه من الحرام حي هو حي، ولهذا لو يبت الشجر ما نعم جازك ولا حرمة له. ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان من بر أو بحر أو جو، لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا
نعم
يسقط استقبال القبلة في مواضع
نعم في صلاة التنفل تنفل بالصلاة
نعم هذا واحد
إلا حيث
حيث كان وجه هذا واحد. والثاني
عند الخوف الشديد،
عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. والثالث
إذا صار ما يدري القبلة
نعم. ذكرها الأخ
كان مريض
يعني عند العجز، عند العجز، عند العجز عن استقبال القبلة لمرض أو صلب لوصول إلى القبلة أو نحو ذلك. طيب والموضع الرابع هل يمكن نجعله من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة ولا ما يمكن؟ ما يمكن لأنه مأمور يجتهد، مأمور من آيات الشاهد، لكن لو أخطأ فهو معذور، وإلا فإنه لا بد أن يكون حين الصلاة يرى أنها أن متجه إليه هو الصواب. طيب عليكم، إذن فالاشتباه ما يستفد، الاشتباه ما يستفد من حقيقة الأمر، أنه ما يجوز يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة، بخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، العاجز يعرف أن القبلة خلفه، يصلي إلى غير القبلة وهو يعلم، وكذلك في شدة الخوف، وكذلك المتنفل في السفر،
وكذلك
نعم شدة الخوف شدة الخوف نعم
شدة الخوف ما يطلب العجز،
لا ما يطلب العجز، لأنه قادر يستطيع لكن خائف، يستطيع أن يتجه ويقف لكن يخاف على نفسه، العاجز ما يقدر يتحرك، ما يقدر يتجه. طيب، إذا ثلاثة أشياء في السفر، ومن فوائد الآيات أنه أن الشرع يلاحظ اتحاد المسلمين في اتجاههم البدني كما يلاحظ اتحادهم في اتجاههم القلبي الفكري، ينقل حيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلها. الآن المسلمون في أقطار الدنيا كلها كلهم متجهون إلى قبلة واحدة، هذا توحيد ولا لا؟ توحيد، ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي أو في أعظم فريضة عملية وهي الصلاة، فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم، توحيدهم في الاتجاه البدني وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. وأنا عدلت عن كلمة الروحي لأني ما أعتبرها، نعم، لأنه لا ينبغي أن نقول روحي جسمي، الروح والجسم شيء واحد، نعم، وتطهير الروح وتطهير الجسم، وهذه كلمة الروح جاءت فيما يظهر من النصارى، ولهذا ما تجدها إلا في عبارات المتأخرين الذين تأثروا في الثقافة الغربية، تجدها غالب في كلام العلماء السابقين دائما يقولون الجسم والقلب، كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض فجعل الشيء معلقا بالقلب، نعم إيه من هذا اللي هم يعني، هم يعنون بالروح ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات هو روح، يقول الروح، والحقيقة أن العبادات مصلحتها للبدن وللروح جميعا، والروح من البدن والبدن منه، نعم. ومن فوائد الآية عناد اليهود والنصارى، بيان عناد اليهود والنصارى لقوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، ولكن مع ذلك والعياذ بالله شنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام تشنيعا عظيما، نعم. ومن فوائد الآية أن ما كان من عند الله فهو حق، يقول أنه الحق مضافا إلى من؟ إلى الله، من ربهم. ومنها أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إقرارهم بربوبية الله، وكان عليهم حين يكونون قد أقروا بربوبية الله لهم وعلموا الحق، كان عليهم أن ينقادوا له وأن يكونوا أولى الناس باتباعه، لأن عندهم علم، لأن عندهم علما بذلك. ومنها انتفاء غفلة الله عز وجل عن أعمالهم، نعم، المتضمن لكمال علمه وإحاطته بهم، ما يكفي نقول انتفاء الغفلة فقط، بل نقول المتضمن لكمال العلم والإحاطة، لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون. ومنها صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، لأن لمعنى هنا سلبية، الصفات المنفية بأي أداة من أداة النفي سواء ما أو ليس أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك فإنها من الصفات السلبية. وقد مر علينا أن الله لا ينفي عن نفسه إلا ما هو نقص، وأن كل نفي فهو متضمن لكمال ضده، لأنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء، فلتمام علمه وإحاطته انتفى عنه الغفلة. طيب، ومنها تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب وعلموا الحق، لأن قوله من الله بغافل عما يعملون هذا فيه تهديد واضح. ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
من
آية الله كان الوحي من الله. نعم. هذا نعم. من قول الذين أوتوا الكتاب
دائماً،
لكن استفاد الثلاثة الكتب السابقة التي كانت من الرسالة. هنا قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على هداية الخلق، لأن قوله لئن أتيتهم بكل آية دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرض الآيات ويبين الحقائق ولكن لا ينتفعون. ومنها قوة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، وأنه مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها ولن يتبعوها. ومن فوائد الآية وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته، لأن هذه الآية سيقت مساق الذنب، فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات. ومنها ذم بعض المتعصبين في تقليدهم. نعم، كيف ذلك؟ لأن من المتعصبين لمذاهبهم من إذا أوتوا بكل آية ما تبعوها، وإذا أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا على السمع والطاعة. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أكثر النقول عن العلماء من الأشاعرة وغيره، وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به، ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلا إلى إمام أو مذهب صار لو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذا من الدعاء بالحكمة، من الدعاء بالحكمة، إن الإنسان يقنع المعارض بما لا يمكنه نفيه ومعارضته إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده. نعم، وما يمكن أن يحيد عنه. هؤلاء متعصبون للمذاهب، إذا قلنا لهم هذا الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب والسنة، ويقولون اضربوا بأقوالنا على الرجحات، نعم، ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة. إذا كانوا هم يقولون هكذا، فهل الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل هل هم مقلدون لهم حقيقة؟ كلا، ما قلدوهم حقيقة. لو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا تبين لهم الدليل أخذوا به، لكنهم ما قلدوهم حقيقة، بل تعصبوا تعصبا لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل. أما إذا لم يقم الدليل عند الإنسان، سواء كان من يطلب الدليل ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة، فهذا على كل حال يعذر إذا قلت من يرى أنه أقرب إلى الحق. أما مع وضوح الدليل وبيانه فإن التقليد حرام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يحل؟ للضرورة، يحل للضرورة. أما مع وجود لحم مذكى فلا تأكل الميتة. مع وجود الدليل من كتاب السنة وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد. ولهذا ما أمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر فلا نسألون، نقول من البينات والزبر. ومنها من فوائد الآية استحالة أن يتبع المسلم أحدا من اليهود والنصارى، وما أنت بتابع قبلتهم. وجه الاستحالة أن الجملة هنا جاءت بالإسمية، وما أنت بتابع قبلتهم. فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله وأن يأخذ بآرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم. وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك غاية الحماية، حيث قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الله والتقليد لهم، سواء في أمور العبادة أو في أمور العادة، فإن التشبه بهم حرام وقد يؤدي إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. فالمهم أن قوله وما أنت بتابع قبلتهم يستفاد منه أن المؤمن لا يمكن أن يتابع هؤلاء في دينه. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا، بل يضلل بعضهم بعضا. اليهود يرون الكفار، يرون النصارى غير مسلمين، والنصارى يرون اليهود غير مسلمين أيضا. كل منهم يضلل الآخر، لكنهم على الإسلام يد واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هم على الإسلام يد واحدة، يعني كلهم على الإسلام، وهم فيما بينهم أيضا يضل بعضهم بعضا، كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة. ومن فوائد الآية أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى، ولئن اتبعت أهواءهم. ومنها أيضا أنهم ليسوا على هدى اليهود والنصارى، حيث جعل الله تعالى ما هم عليه هوى وليس بهدى. ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يؤاخذ بالأمر بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة عليه، لقوله: من بعد ما جاءك من العلم. الإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به، وإن كان يسمى ضالا لكنه ليس بظالم. ما يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه، أما من جهل الحق ولم يوفق له فيقال إنه ضال، لكن لا يقال إنه ظالم، لأنه لم يتعمد المخالفة. ومن فوائد الآية بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة من بعد ما جاءك من العلم أتى بأل المفيدة للكمال من العلم. ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم في شيء بالشريعة. ولذلك نحن نقول إن عصر النبوة هو عصر العلم وليس عصرنا الآن هو عصر العلم. عصرنا حقيقة هو عصر الجهل، عصر الجهل بالله وبشريعته. أما هو أنه علم بالدنيا ما هو علم، لأن هذا علم هل يبقى العلم هذا؟ يزول بزوال الدنيا ما يبقى، لكن العلم بالشريعة يبقى لأنه هو الطريق والوسيلة إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فهو العلم الحقيقي الباقي. ولهذا قال من بعد ما جاءك من العلم. كثيرا ما نسمع من يلهج يقول هذا عصر العلم، عصر التقدم، وبعضهم يقول عصر النور أيضا يبالغ. نعم هذا خطأ. نعم نقول عصر العلم يجب أن يقيد، يجب أن يقيد لا بأس. الناس الآن عندهم من علوم المادة ما لسه عند من قبله، لكن أن نقول العلم اللي هو محل الثناء، العلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي من بعد ما جاءك من العلم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال لا بالأشخاص، بمعنى ليس بين الله تعالى وبين أحد من الخلق شيء يحابيه ويراعيه به، كل من خالفه فهو ظالم، كل من خالفه فهو ظالم. ما نقول مثل هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفر سجئاته لقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف، نعم من سلالة بني هاشم تكفر عنه سجئاته. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له لئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين، فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني ما هنا أحد يحابى من قبل الله عز وجل من أجل نسبه أو حسبه أو جاهه بين الناس، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد الآية جواز التعليق على شرط لا يتحقق. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هذا أمر معلق لكنه متعلق ما يمكن يقع، لا يمكن أن يقع، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وما ينطق عن الهوى، فالذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن أن يسأل عن الهوى. إذا كان النطق لا ينطق به عن الهوى العمل كذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع أهواءه. ومن فوائد الآية تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين. وجه ذلك إذا كان هذا الوصف يكون للرسول عليه الصلاة والسلام لو اتبع أهواءهم فالذي دونه من باب أولى، فهذا فيه التحذير أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله، وليس أننا نوقظ الأمة مما وقعت فيه الآن من اتباع أهواء أعداء الله. ونبين من هذا هو الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم مرتع مفتغيه وخيم حتى يكون الناس اتباعهم لأي شيء؟ للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال تعالى: من اللي يسألكم؟ نعم.
فبناء على القاسم
نعم. نعم.
نقول
أنهم قل لا هذا ليس مشرك، ونقول فعلهم شرك ولا نطلق عليهم إلا إذا قمت لهم الحجة. نعم، إلا إذا قمت لهم، لكننا نعاملهم معاملة المشرك بالنسبة لعدم الصلاة عليهم مثلا، أو عدم التكفين في قبور المسلمين وما أشبه ذلك، لأن ظاهرهم الآن ظاهر فعل الشرك، لكن عند الله ما نجزم بأنهم في النار، قد تكون مقامة لهم الحجة. ثم إن هذا حقيقة بالنسبة للبلاد الإسلامية القريبة، هذا شيء في ظني أنه فرض مستحيل، أنه مسألة فرضية، لأن يعني عندهم من يقول من هذا الشرك، يعني يسمعون من يقول هذا الشرك، ما تخلو الأرض من عالم يبين الحق. مثلا لنفرض في هذه البلاد العربية اللي فيها الآن القبور تعبد من دون الله، يعني أتظنون أنه ليس فيهم عالم يهديهم إلى الحق؟ ها؟ فيهم علماء يبينون هذا غلط وأن هذا حرام وأن هذا شرك كفر، لكن هم مصرون لأن لهم أناس يقلدونهم يرون أنهم ولا على الحق. نعم.
يحصل عليك إذا قلنا أن هذا مستحيل من ينفع من الرسول ولم اتباعك
الله. نعم.
موجه
لا من الخطاب صريح: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك صريح. وقلنا في أثناء التفسير إن التعليق نازل على الوقوع، قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعبدين، هذا ما ممكن. نعم. إيه بس بالنسبة لله عند الله لا ما ينفعهم هذا.
مقتضى
أنهم أشرف الناس جنسا، يعني جنس بني آدم الناس هم عادل، فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس سائر العرب أفضل من غيره باعتبار الجنس. لا قد يكون الثواب أكثر وقد يكون أقل حسب ما في قلب الإنسان من الإيمان. ولهذا لو يجي ناس من بني هاشم بعد الصحابة نقول ما بلغ مدة أحدهم، لو أنفق مثل أحدهم هذا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيب ولو كان من بني هاشم. يستفيدون، قال الرسول: خياركم الإسلام خياركم الجاهلية. يستفيدون بأنهم إذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون في الأحكام. أما عند الله درجاتهم عند الله فالظاهر والله أعلم أنه يكون لهم في ذلك شرف، لكن المؤمن غير المؤمن ما يستفيد من قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ذكر
أنه
يجوز التقليد من الله سبيل
له إلى العلم
بالشيء. صحيح. اللي ما استطاع السبيل إلى العلم بالشيء يقلل. هذا اللي تقلل.
السؤال.
ها؟
السؤال. بما عليه أن يسأل.
إيه هو هذا؟ هو ما هو بيسأل اللي بيقلد. يسأل اللي بيقلد. حتى الآن الإنسان الذي يمكنه معرفة الحق بدليله من طلبة العلم، أحيانا تأتيهم مسائل ما يستطيعون أن يصلون إلى الدليل، ما يستطيعون. فما هو فرضهم؟ تجي مسائل تتطلب العجلة وعدم التأني، يعني تتطلب الحكم الفوري، وأنت الإنسان ما عندك أدلة الآن، والبحث عن هذه الأدلة قد يكون صعبا بحيث تفوت المسألة قبل البدء في الحكم فيها، فماذا نصنع حينئذ؟ ها؟ ما لنا إلا التقليد، نشوف عاد أقرب الناس إلى الصواب في ظننا ونقلدهم. نعم.
كيف
أكد بحث الخبر؟ هذا أكد لأجل التحذير، للمبالغة في التحذير، ولهذا أكد في الحقيقة مو بس بإن ولا، أكد بالقسم، القسم ولئن اتبعت، فأصل الجملة كلها مؤكدة بالقسم، ثم جواب القسم مؤكد بإن ولا.
الروح هي
القلب.
ايش
الروح؟
اليس
نفسها هي القلب؟ هي القلب؟ لا، الروح يراد بها النفس التي بها حياة الجسم، التي بها حياة الجسم، فكل ما به الحياة فهو روح، كل ما به الحياة فهو روح. ولهذا قال الله، قال الله تعالى في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، فسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة. نعم.
القلب يكون فيه حياة،
القلب يكون فيه حياة، والرقبة تكون فيها حياة أيضا.
لا بعد
لو توقع رقبة الإنسان ما بقي له حياة.
لا بحيث يعني
كل من يكون القلب يعني هذا ما أعرف أنه سمي روح، ما أعرف إنما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: القلب الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
شيخ
نعم.
وإن في الحديث قال الله جنود مجنة متعارف من الأحكام يشهد
إيه، هذا صحيح، لأن نفسك اللي في جسمك تعرف نفس الرجل الآخر من الناس بمجرد ما تقابله تعرفه. نعم. وبمجرد ما تشاهده تنكره. أهل الفسق إذا رأوا الفاسق ألفته نفوسهم، وإذا رأوا أهل الخير نكرتهم. وكذلك أهل الخير مع أهل الفسق، هذا ما نقول عليه جند مجد: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا عود على حال أو على بيان حال اليهود والنصارى، هل عنادهم عن جهل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يستفاد به قوة الإنكار عليهم، لأنهم كانوا يعاندون عن علم. ومن فوائد الآية أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في الرسالات السابقة، بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد الآية بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت، بقوله كما يعرفون أبناءهم، فهو يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من بنته، وهو التعلق به. تلطف الله من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال هذه بيانها في التفسير: إنك إذا لمن الظالمين، ولم يقل إنك ظالم، إن هذه العبارة إنك إذا لمن الظالمين أرق من قوله إنك ظالم. وذكرنا شاهدا بينا لذلك في تلطف الخطاب من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير بعد عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، ولم يقل عبثت وتوليت. نعم. الذين مبتدأ
قلنا
ها؟
قلنا
ها؟ منها نبدا بالذي قاله قال تعالى الجميع ايش فيها في الدرس الماضي قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ما معنى قوله اتيناهم الجاد ما معنى اتيناهم اعطيناهم كم تنص من المقول أين من المقول الاول
الاول الضمير الثاني الكتاب
الكتاب اين خبر المبتدا يا غانم الذين اتيناهم لان الذين مبتدا فاين خبره
يعرفونه
أحسن الضمير في قوله يعرفونه يا عبد الرحمن يعود إلى من؟
يعود على الذين أرسلوا
الضمير في يعرفون ألها يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ألها تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم طيب فيه إشكال لم يسبق له ذلك وش إشكال ما سبق له ذلك من الرسول صلى الله
عليه
وسلم ضمير ما فيها
مذكور في كتب
الاقتصاد الرصينة احنا كلامنا على السياق بمعنى الآن سياق القرآن ما في ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول ضميره عليه
لأن القرآن
نعم هذا معلوم من السياق وقد نقول انه سبق ويكون الرسول عليكم شهيدا نعم وما جعلنا قبلة التي كنت عليها الا ان نتبع من يتبع الا ان نعلم من يتبع الرسول ها
وما
انت بتابع من قبلتهم نعم
وقال يا شيخ ان الضمير يعود الى ادرى المذكور ادرى المذكور الكتاب
يعرفون الكتاب وش الفائدة من معرفة كتابهم؟ يعرفون كتابهم حق
الكتاب القرآن
الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني إسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم طيب لماذا خص الأبناء خليفة؟ لماذا خص الأبناء دون البنات؟ كما يعرفون أبناءهم ها؟ ذكرناه بالتسليم نعم يعني يكون يعرف معرفة ابنائه أشد من معرفة ابنائه لشدة في عنايتهم بهم
هذا قول
ها؟ هذا قول وش القول الثاني؟ نعم شو قال ابراهيم؟
يقول من باب التغيير
ها؟
باب التغيير
تغيير؟
تغيير
لا ما فيها الا هذا لكن لعله يريد ان يكون ابن جن بكل مساله قوله ما فيها الا هذه خص الأبناء بالذكر لتعلق النفس بهم أكثر من تعلقها بالبنات فيكون معرفة الإنسان لهم أكثر من معرفة البنات نعم قوله وهم يعلمون ما موضع جملة يا راشد من الإعراب موضوع جبل المعراج ما حدثنا سيبون
على سيبين
نصب على الحال الحال منين يعلمون
الذين قيلهم استاذ عليهم
الحال من كم هو بيعرف لا
لها كتاب
وين عن طريق صاحب الحال نص عليه
الذين يخولوا أو
حال حال ثالث
الفاعل يقدمون طيب لماذا قيد كتمانهم بالعلم لخ ليش قيدها بالعلم قد يكتمون الحق وهم يعلمون لأنه يحفظ كما قلت على السابق ولكن هل فعل لم يحفظ إلا بعد أن أمره الله به ومنها إثبات وعظمة الله سبحانه وتعالى لقوله فلنولينك فإن ضمير الجل هنا للتعظيم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة بقوله لا ترضاه بقوله ترضاها مع قوله قد قلب وجهك ومن الفوائد وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومنها أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم وجهك شطر المسجد الحرام ومنها ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه بقول وجهك شطر المسجد الحرام وإذا ولى الإنسان وجهه فإنه ينظر تلقاء وجهه كذا يا حسين طيب وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فالمشهور عند المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واستدلوا بذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه وينظر إلى موضع سجوده وقال بعض العلماء إن الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود وأما المأموم فينظر إلى إمامه ينظر إلى إمامه واستدل لذلك بأحاديث في البخاري وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار قال لهم وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخر وهذا بناء على أنهم يرونه ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه فكان يقوم ويركع ويرفع فإذا عرف السجود نزل وقال فعلت هذا نعم لتأتموا بي ولتعلموا صلاة وهذا بناء على أنهم يرون ومنها أيضا أنهم لما أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة السر قيل لهم بما تعرفون ذلك قالوا باضطراب لحيته وهذه كلها في الصحيح. فهذا دليل على أن المأمون ينظر إلى إمامه، ولأنه أبلغ في الاهتمام به، أبلغ في الاهتمام به، لأن الإمام قد يقوم وقد يجلس ساهيا مثلا. فإذا كان المأمون ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به. أما الإمام والمنفرد فإنهما ينظران إلى موضع السجود، وهذا القول لا بأس به، ولا سيما إذا كان المأموم محتاجا إلى ذلك، محتاجا كما لو كان لا يسمع مثلا، لا يسمع ويريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك. نعم هنا يرحب عليه إن احتاج للتفات ولا بدون التفات. واستثنى بعض العلماء الذين يقولون إنه ينظر إلى موضع السجود، استثنى من ذلك إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى إشارته، بقول ابن الزبير أو الزبير نسيت كان لا يتجاوز أو لا يجاوز بصره إشارته، فعند التشهد عند الإشارة ننظر إلى الأصل. ومنها مما يستثنى من ذلك عند بعضهم إذا كنت في المسجد الحرام، إن كنت مشاهدة الكعبة فإنك تنظر إلى الكعبة. ومنها إذا كنت في خوف حولك العدو فإنك تنظر إلى جهة العدو. فهذه المسائل الثلاثة تستثنى. نقول أما موضوع استثناء التشهد أو رفع الأصبع عند التشهد فهذا قد ورد به الحديث فهو مستثنى، وأما إذا كانت الكعبة أمامك فلا وجه له، لا وجه لكونك تشاهد الكعبة، لا سيما أن الإنسان إذا شاهد الكعبة والناس يقفون حولها نعم قد يحصل انشغال. وأما إذا كان في خوف فإن هذا داخل في قوله تعالى وخذوا حذركم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طليعة فكان ينظر نحو الشعر هل جاء الطليعة أم لا، فهذا دليل على أنه ينظر في حال الخوف إلى ما يرتقي به هذا الخوف ولا حرج عليه.
صلاة الخوف،
ها؟
صلاة الخوف إذا سجدوا ثانين الخوف ما يقالوا
لنا إلا وش المفهين له هل واضح. طيب وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، من فوائد الآية عظمة هذا المسجد، عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام أي ذي الحرمة، ولهذا كان من يدخله آمنا وكان من يدخله يشرع له أن يأتي بنسك إما وجوبا وإما استحبابا. نعم بخلاف غيره. ولهذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة فهو آمن، حتى الجمال قوله لا حتى الجمال الشجر آمن ما يجوز قطعه من الحرام. ها إيه؟ حي هو حي، ولهذا لو يبت الشجر ما نعم جازك ولا حرمك له. ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان، من بر أو بحر أو جو، لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا
نعم
في يسقط استقبال القبلة في مواضع.
نعم في صلاة التنفل. تنفل بالجبار.
نعم هذه واحدة.
كل حيث
حيث كان واجب. هذه واحدة. والثاني
عند الخوف الشديد.
عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. والثالث
إذا صار ما يدل القبلة.
نعم ذكرها
كان مريض
يعني عند العجز. عند العجز عند العجز عن استقبال القبلة لمرض أو صلب لو صلب إلى القبلة أو نحو ذلك. طيب والموضع الرابع هل يمكن أن نسأله من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة ولا ما يمكن؟ ما يمكن لأنه مأمور أن يجتهد. مأمور أن يجتهد لكن لو أخطأ فهو معذور. وإلا فإنه لا بد أن يكون حين الصلاة يرى أنها أن متجه إليه هو الصواب. طيب عليكم إذن فالاشتباه ما يستفيد. الاشتباه ما يستفيد من حقيقة الأمر أنه ما يجوز يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة في خلاف الذي ذكرناه قبل قليل. العاجز يعرف أن القبلة خلفه يصلي إلى غير القبلة وهو يعلم. وكذلك في شدة الخوف وكذلك المتنفل في السفر.
وكذلك
نعم شدة الخوف
ما يدخل بالعجز.
شدة الخوف نعم
شدة الخوف ما يدخل بالعجز.
لا ما يدخل بالعجز لأنه قادر يستطيع لكن خائف. يستطيع أن يتجه ويقف لكن يخاف على نفسه. العاجز ما يقدر يتحرك ما يقدر يتجه. طيب إذا ثلاثة أشياء في السفر. ومن فوائد الآيات أنه أن الشرع يلاحظ اتحاد المسلمين في اتجاههم البدني كما يلاحظ اتحادهم في اتجاههم القلبي الفكري. ينقل حيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلها. الآن المسلمون في أقطار الدنيا كلهم متجهون إلى قبلة واحدة. هذا توحيد ولا لا؟ توحيد. ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي أو في أعظم فريضة عملية وهي الصلاة. فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم توحيدهم في الاتجاه البدني وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. وأنا عدلت عن كلمة الروحي لأني ما أعتبرها نعم لأنه لا ينبغي أن نقول روحي جسم. الروح والجسم شيء واحد نعم وتطهير الروح وتطهير الجسم. وهذه كلمة الروح جاءت فيما يظهر من النصارى ولهذا ما تجدها إلا في عبارات المتأخرين الذين تأثروا في الثقافة الغربية. تجدها غالب في كلام العلماء السابقين دائما يقولون الجسم والقلب كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض فجعل الشيء معلقا بالقلب. نعم إيه هذا اللي هم يعني هم يعنون بالروح ما يتعلق بالعبادات ما يتعلق بالعبادات هو روح يكون الروح. والحقيقة أن العبادات مصلحتها للبدن وللروح جميعا والروح من البدن والبدن منه. نعم ومن فوائد الآية عناد اليهود والنصارى بيان عناد اليهود والنصارى لقوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه حق من ربهم ولكن مع ذلك والعياذ بالله شنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام تشنيعا عظيما. نعم ومن فوائد الآية أن ما كان من عند الله فهو حق يقول أنه الحق مضافا إلى من؟ إلى الله من ربهم. ومنها أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إقرارهم بربوبية الله، وكان عليهم حين يكونون قد أقروا بربوبية الله لهم وعلموا الحق كان عليهم أن ينقادوا له وأن يكونوا أولى الناس باتباعه، لأن عندهم علم، لأن عندهم علما بذلك. ومنها انتفاء غفلة الله عز وجل عن أعمالهم. نعم، المتضمن لكمال علمه وإحاطته بهم. ما يكفي نقول انتفاع الغفلة فقط، بل نقول المتضمن لكمال العلم والإحاطة، لقوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون. ومنها صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، لأن المعنى هنا سلبية، فالصفات المنفية بأي أداة من أداة النفي، سواء ما أو ليس أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك، فإنها من الصفات السلبية. وقد مر علينا أن الله لا ينفي عن نفسه إلا ما هو نقص، وأن كل نفي فهو متضمن لكمال ضده، لأنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء، فلتمام علمه وإحاطته انتفى عنه الغفلة. طيب، ومنها تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب وعلموا الحق، لأن قوله الله بأفهم عما يعملون هذا فيه تهديد واضح. ثم قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هنا هذا أمر حليم. نعم نعم، من قول الذين أوتوا الكتاب دائما، لكن استفادة ثلاثة الكتب السابقة التي كانت من الرسالة. هنا قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، لأن قوله ولئن أتيتهم بكل آية دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرض الآيات ويبين الحقائق ولكن لا ينتفعون. ومنها قوة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، وأنه مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها ولن يتبعوها. ومن فوائد الآية وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته، لأن هذه الآية سيقت مساق الذنب، فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات. ومنها دم بعض المتعصبين في تقليدهم. نعم، كيف ذلك؟ لأن من المتعصبين لمذاهبهم من إذا أوتوا بكل آية ما تبعوها، وإذا أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا على السمع والطاعة. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أكثر النقول عن العلماء من الأشاعرة وغيره، وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به، ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلا إلى إمام أو مذهب صار لو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه، وهذا من الدعاء بالحكمة، من الدعاء بالحكمة إن الإنسان يقنع الإنسان يقنع المعارض بما لا يمكنه نفيه ومعارضته إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده. نعم، وما يمكن أن يحيد عنه. هؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم هذا الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب والسنة، ويقولون اضربوا بأقوالنا على الرجحات. نعم، ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة. إذا كانوا هم يقولون هكذا، فهل الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل هل هم مقلدون لهم حقيقة؟ نعم، كلا، ما قلدوهم حقيقة. لو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا تبين لهم الدليل أخذوا به، لكنهم ما قلدوهم حقيقة، بل تعصبوا تعصبا لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل. أما إذا لم يقم الدليل عند الإنسان، سواء كان من يطلب الدليل ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة، فهذا على كل حال يعذر إذا قلت من يرى أنه أقرب إلى الحق. أما مع وضوح الدليل وبيان فإن التقييد حرام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يحل؟ للضرورة، يحل للضرورة. أما مع وجود لحم مذكى فلا تأكل الميتة. مع وجود الدليل من الكتاب والسنة وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد. ولهذا ما أمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر فلا نسأله، نقول من البينات والزبر. ومنها من فوائد الآية استحالة أن يتبع المسلم أحدا من اليهود والنصارى، وما أنت بتابع قبلتهم. وجه الاستحالة أن الجملة هنا جاءت بالإسمية، وما أنت بتابع قبلتهم، فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله وأن يأخذ بآرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم. وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك غاية الحماية، حيث قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الله والتقليد لهم، سواء في أمور العبادة أو في أمور العادة، فإن التشبه بهم حرام وقد يؤدي إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. فالمهم أن قوله وما أنت بتابع قبلتهم يستفاد منه أن المؤمن لا يمكن أن يتابع هؤلاء في دينه. نعم، ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا، بل يضلل بعضهم بعضا. فاليهود يرون الكفار، يرون النصارى غير مسلمين، والنصارى يرون اليهود غير المسلمين أيضا، كل منهم يضلل الآخر، لكنهم على الإسلام يد واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هم على الإسلام يد واحدة، يعني كلهم على الإسلام، وهم فيما بينهم أيضا يضل بعضهم بعضا، كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة. ومن فوائد الآية أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى، ولئن اتبعت أهواءهم. ومنها أيضا أنهم ليسوا على هدى اليهود والنصارى، حيث جعل الله تعالى ما هم عليه هوى وليس بهدى. ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يؤاخذ بالأمر بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة عليه، لقوله من بعد ما جاءك من العلم. الإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به، وإن كان يسمى ضالا لكنه ليس بظالم. ما يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه، أما من جهل الحق ولم يوفق له فيقال إنه ضال، لكن لا يقال إنه ظالم لأنه لم يتعمد المخالفة. ومن فوائد الآية بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة، من بعد ما جاءك من العلم، أتى بألف المفيدة للكمال، من العلم. ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم في شيء بالشريعة. ولذلك نحن نقول إن عصر النبوة هو عصر العلم، وليس عصرنا الآن هو عصر العلم. عصرنا حقيقة هو عصر الجهل، عصر الجهل بالله وبشريعته. أما هو أنه علم بالدنيا ما هو علم، لأن هذا علم، هل يبقى العلم هذا؟ يزول بزوال الدنيا ما يبقى، لكن العلم بالشريعة يبقى، لأنه هو الطريق والوسيلة إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فهو العلم الحقيقي الباقي. ولهذا قال من بعد ما جاءك من العلم. كثيرا ما نسمع من يلهج يقول هذا عصر العلم، عصر التقدم، وبعضهم يقول عصر النور أيضا يبالغ. نعم، هذا خطأ. نعم، يقول عصر العلم يجب أن يقيد، يجب أن يقيد لا بأس. الناس الآن عندهم من علوم المادة ما ليس عند من قبلهم، لكن أن نقول العلم اللي هو محل الثناء، العلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي، من بعد ما جاءك من العلم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال لا بالأشخاص، بمعنى ليس بين الله تعالى وبين أحد من الخلق شيء يحابيه ويراعيه به، كل من خالفه فهو ظالم، كل من خالفه فهو ظالم. ما نقول مثل هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفر سيئاته لقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف، نعم، من سلالة بني هاشم تكفر عنه سيئاته. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له لئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين، فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني ما هنا أحد يحابى من قبل الله عز وجل من أجل نسبه أو حسبه أو جاهه بين الناس، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد الآية جواز التعليق على شرط لا يتحقق. ولئن ثبت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هذا أمر معلق لكنه متعلق، ما يمكن يقع، لا يمكن أن يقع، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وما ينطق عن الهوى، فالذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن أن يسأل عن الهوى. إذا كان النطق لا ينطق به عن الهوى العمل كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نتبع أهواءه. ومن فوائد الآية تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين. وجه ذلك إذا كان هذا الوصف يكون للرسول عليه الصلاة والسلام لو اتبع أهواءهم فالذي دونه من باب أولى، فهذا فيه التحذير، أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله، وليس أننا نوقظ الأمة مما وقعت فيه الآن من اتباع أهواء أعداء الله. ونبين من هذا هو الظلم، والظلم ظلمات في يوم القيامة، والظلم مرتع مبتغيه وخيم، حتى يكون الناس اتباعهم لأي شيء للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال تعالى من اللي يسألكم؟ نعم 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 إلا إذا قمت عليهم الحجة. نعم إلا إذا قمت عليهم الحجة، لكننا نعاملهم معاملة المشرك بالنسبة لعدم الصلاة عليهم مثلا، أو عدم التكفير في قبور المسلمين وما أشبه ذلك، لأن ظاهرهم الآن ظاهر فعل الشرك، لكن عند الله ما نجزم بأنهم في النار، قد تكون ما قامت عليهم الحجة. ثم إن هذا حقيقة بالنسبة للبلاد الإسلامية القريبة هذا شيء في ظني أنه فرض مستحيل، أنه مسألة فرضية، لأن عندهم من يقول من هذا الشرك، يعني يسمعون من يقول هذا الشرك، ما تخلو الأرض من عالم يبين الحق. مثلا لنفرض في هذه البلاد العربية اللي فيها الآن القبور تعبد من دون الله، يعني أتظنون أنه ليس فيهم عالم يهديهم للحق؟ فيهم علماء يبينون من هذا حق غلط، وأن هذا حرام، وأن هذا شرك كفر، لكنهم مصرون لأن لهم أناس يقلدونهم يرون أنهم ولع الحق. نعم
يحصل عليك إذا قلنا أن هذا مستحيل أن ينفع عن الرسول ولم اتباع الأهواء،
نعم
كن دون موجه للمشروع.
لا مهم، الخطاب صريح، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فيحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك صريح. وقلنا في أثناء التفسير إن التعليق نازل على الوقوع، قل إن كان للرحمن ولد فأنا هو العابدين، هذا ما هو ممكن. نعم إيه، بس بالنسبة لله عند الله لا ما ينفعهم هذا.
وش مقتضاه؟
مقتضاه أنهم أشركوا الناس جنسا، يعني جنس بني آدم الناس هم عادل، فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس سائر العرب أفضل من غيره باعتبار الجنس. لا لا، قد يكون الثواب أكثر وقد يكون أقل، حسب ما في قلب الإنسان من الإيمان. ولهذا لو يجي ناس من بني هاشم بعد الصحابة نقول ما بلغ مدة أحدهم، لو أنفق مثل أحدهم هذا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيبه ولو كان من بني هاشم. يستفيدون، قال الرسول خياركم الإسلام خياركم الجاهلية، يستفيدون بأنهم إذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون في الأحكام، فهم مقدمون في الأحكام. أما عند الله درجاتهم عند الله فالظاهر والله أعلم أنه يكون لهم في ذلك شرع، لكن المؤمن غير المؤمن ما يستفيد من قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم.
ذكر
ذكر
أنه يدل التقليد لأن لا سبيل له إلى العلم بالشيء.
نعم صحيح، اللي ما تضع السبيل إلى العلم بالشيء تقلل مثل التقليد.
السؤال
ها؟
السؤال بما عليه أن يسأل ويصل.
إيه هو هذا هو ما هو بيسأل اللي بيقلد، يسأل بقلب. حتى الآن الإنسان الذي يمكنه معرفة الحق بدليله من طلبة العلم، أحيانا تأتيهم مسائل ما يستطيعون أن يصلون إلى الدليل، ما يستطيعون. فما هو فرضهم؟ تجي مسائل تتطلب العجلة وعدم التأني، يعني تتطلب الحكم الفوري، وأنت الإنسان ما عندك أدلة الآن، والبحث عن هذه الأدلة قد يكون صعبا بحيث تفوت المسألة قبل البدء في الحكم فيها. فماذا نصنع حينئذ؟ ها؟ ما لأن التقليد نشوف هذا أقرب الناس إلى الصواب في ظننا ونقلده.
رسول الله
نعم.
كيف أكتب
هنا هذا أكد لأجل التحذير، للمبالغة في التحذير، ولهذا أكد في الحقيقة مو بس بإن ولا، أكد بالقسم، القسم ولئن اتبعت، فأصل الجملة كلها مؤكدة بالقسم، ثم جواب القسم مؤكد بإن ولا. نعم ها؟ إيش؟
الروح أليس نفسها هي القلب؟
القلب لا، الروح يراد بها النفس التي بها حياة الجسم، التي بها حياة الجسم، فكل ما به الحياة فهو روح، كل ما به الحياة فهو روح. ولهذا قال الله تعالى في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. فسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة. نعم
القلب يكون فيه حياة،
القلب يكون فيه حياة، والرقبة تكون فيها حياة أيضا.
لا بعد
لو تقطع رقبة الإنسان ما بقي له حياة.
لا بحيث يعني
كل ما يكون القلب يعني هذا ما أعرف أنه سمي روح، ما أعرف أنه سمي روح. إنما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: القلب الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
شيخ
نعم،
واللي في الحديث يا رواح جنود مجندة ما تعرف من الأحكام يشهد أنه
إيه هذا صحيح، لأن نفسك اللي في جسمك تعرف نفس الرجل الآخر من الناس بمجرد ما تقابله تعرفه. نعم، وبمجرد ما تشاهده تنكره. أهل الفسق إذا رأوا الفاسق ألفته نفوسهم، وإذا رأوا أهل الخير نكرتهم. وكذلك أهل الخير مع أهل الفسق، هذا ما نقول عليه جند مجد. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا عود على حال أو على بيان حال اليهود والنصارى، هل عنادهم عن جهل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يستفاد به قوة الإنكار عليهم، لأنهم كانوا يعاندون عن علم. ومن فوائد الآية أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في الرسالات السابقة بقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد الآية بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه في البنت بقوله: كما يعرفون أبناءهم. فهو يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من ابنه.
الله أكبر.
في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال هذه بيانها في التفسير إنك إذا لمن الظالمين، ولم يقل إنك ظالم، لأن هذه العبارة لا. إنك إذا لمن الظالمين أرق من قوله إنك ظالم. وذكرنا شاهدا بينا لذلك في تلطف الخطاب من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير بعد ذلك عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، ولم يقل عبثت وتوليت. نعم. الذين مبتدا منها نبدا بالذي بعده. قال تعالى الجميع ايش فيها الدرس الماضي، قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. ما معنى قول آتيناهم الجاد؟ ما معنى آتيناهم؟ أعطيناهم كم تنصب من قول؟ أي من قول الأول؟
الأول الضمير
الثاني الكتاب. أين خبر المبتدا يا غانم؟ الذين آتيناهم، لأن الذين مبتدا فأين خبره؟
يعرفونه.
أحسن. الضمير في قوله يعرفونه يا عبد الرحمن يعود إلى من؟
يعود إلى الذين مبتدا.
الضمير في يعرفون ألها يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، هل هذا تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيه إشكال لم يسبق له ذكر. مش اشكال ما سبق الذكر للرسول صلى الله عليه وسلم،
لكنه معروف
في الذكر ما فيها
ضمير، ما فيها مذكور في
كتب الكتاب. احنا كلامنا على السياق بمعنى الان سياق القران، ما في ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول ضمير في عليه.
لأن القرآن
بريكان ليس باطل، نعم هذا معلوم من السياق، وقد نقول إنه إن سبق ويكون رسول عليكم شهيدا. نعم. وما جعلنا قبلة ثلاثة كنت عليها إلا أن نتبع من يتبع إلا أن نعلم من يتبع الرسول. ها؟
وما
أنت بثاني قبلتهم. نعم.
وقال يا شيخ أن الضمير يعود إلى أذر المذكور، أذر المذكور الكتاب.
نعم يعرفون الكتاب، وش الفائدة من معرفة الكتاب وهم؟
يعرفون الحق.
يعرفون الكتاب والحق؟
الكتاب القرآن.
الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني إسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. طيب لماذا خص الأبناء خليفة؟ لماذا خص الأبناء دون البنات؟ ما يعرفون أبناءهم؟ ها؟ لكن ما بالتفسير. نعم. يعني يكون يعرف معرفة ابنائهم أشد من معرفته بنائه لشدة عنايتهم بهم.
هذا قول الله.
ها؟ هذا قول، وش القول الثاني؟
قول
نعم. شو قول إبراهيم؟
يقول من باب التغيير.
ها؟
باب التغيير.
تغيير؟
تغيير.
لا. ما في إلا أحد، لكن لعله يريد أن يكون كابن جن بكل مسألة قولا. ما في إلا هذه، خص الأبناء بالذكر لتعلق النفس بهم أكثر من تعلقها بالبناء، فيكون معرفة الإنسان لهم أكثر من معرفة البناء. نعم. قوله وهم يعلمون، ما موضع جملة يا راشد من الإعراب؟ موضوع جملة من الإعراب سيبون
على سيبين
نصب على الحال منين؟
يعلمون
من هذا الكتاب
الذي نعطي نفسه استاذ عليكم
له حال من الكتاب كتاب مهم يعرفه. لا لا، كتاب وين عقل صاحب الحال نص عليه
الذي نعم يطول وهو
حال حال ثالث
فاعل يقدمون. طيب لماذا قيد كتمانهم بالعلم؟ لا، ليش قيدها بالعلم؟ قد يكتمون الحق وهم يعلمون.
الحكم